معركة بدر. كانت أرض بدر تتهيأ لمعركة شرسة بين جيش قرشي قوي وجيش ذكي منظم ومنضبط، يقوده النبي صلى الله عليه وسلم، وتغشاه السكينة وذكر الله والشوق إلى لقائه. وزع صلى الله عليه وسلم في خيمة القيادة جيشه بطريقة تمكنهم من الخروج من المعركة بأقل الخسائر. جعل له لواء أبيض وراية سوداء مربعة أكبر من اللواء، وأبقى الشيوخ تحتها، وميز المقاتلين بالصوف الأبيض ليعرفوا بعضهم عند الالتحام، ثم صفهم كبنيان مرصوص، ولما رأى أحدهم متقدما هتف به: معي معي. ونظرا لكثرة الوثنيين واعتمادهم على الكر والفر، أعطى تعليماته لرماة الأسهم بأفضل طريقة لصدهم عند هجومهم الشامل، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموهم بالنبل. لكنه نبههم إلى عدم الرمي دون حاجة فقال: واستبقوا نبلكم. بينما دب الشجار بين جيش الوثنيين، شجار يثيره طاغوت طائش لا يحسب حسابا لحكيم أو عاقل، إنه نسخة من طواغيت الأرض، فهم أنانيون لا يأبهون بغير شهواتهم وأحقادهم. وحقد أبي جهل على كل ما هو إسلامي جعله يلغي رأي غيره ويهين عقلاء قومه ويسخر منهم ومن نصائحهم، خاصة عندما علم بتكفل عتبة بدية بن الحضرمي لإنهاء الأمر، فرأى أن دوافع القتال تذبل ونار الحماس تخبو شيئا فشيئا، فخشي أن تثنيهم حكمة عتبة وتعود بهم إلى مكة، فأراد سكب ما تبقى لديه من زيت الفتنة ليؤجج نار الحرب، فمشى كالشيطان نحو عامر الحضرمي يحرضه قائلا: ها قد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. غلى الثأر برأس عامر فكشف رأسه وصرخ باسم أخيه: وعمراه وعمراه. فهاج جيش الوثنيين، بينما كان جيش المؤمنين يغشاه نعاس مفاجئ أمنا من الله تعالى، نعاس طار حالما سمعوا صراخ الجاهلية فامتلأوا حماسا. كان عبد الرحمن بن عوف يشعر بعدم الراحة في الصف لوجود شابين أنصاريين صغيرين عن يمينه وشماله، ينظران إليه تارة وينظران إلى بعضهما أخرى. استغل أحدهما انشغال صاحبه فدنا من ابن عوف وهمس بأذنه، همس بشيء أذهله وغيره، وبدلا من أن يتمنى ابن عوف مكانا آخر صار من تأثره يبحث للفتى الصغير عن الهم الذي أخرجه من بيته وجعل أمه عفراء تزفه للحرب بدموعها. همس الفتى من أعماق قلبه وإيمانه قائلا: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ يا عم، أتعرف أبا جهل؟ تعجب عبد الرحمن بن عوف من بحث الفتى الصغير عن أبي جهل فأجابه: نعم، وما حاجتك إليه؟ فهمس الشاب بكلمات كالموت وقال: أخبرت أنه يسب رسول الله، وعاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. تعجب ابن عوف لهذا الحب والفداء والغيرة التي يحملها فتى صغير لنبيه، لكن غمزة أخرى من الفتى الآخر زادت تعجبه عندما همس أيضا بالسؤال نفسه. شعر ابن عوف بفخر لوجوده بين هذين الشبلين وقال: فما سرني أنني بين رجلين مكانهما. وتغير حاله، فصار يبحث لهما عن شاتم الرسول ويتراءاه حتى رصده، ولما رصده أفسح لهما طرقات البطولة وأشار بيده نحو أبي جهل وقال: هذا صاحبكما الذي سألتماني. ركز الفتيان على الطاغوت وسلى سيفيهما بانتظار لحظة إغمادهما في ذلك الثعبان الأسود الذي ما زال يستفز عتبة ويفرغ سمه فيه، أملا في توظيفه باتجاه الحرب. صرخ عتبة بوجه أبي جهل متحديا ومتأسفا على قومه وقال: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون؟ كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم صرخ عتبة طالبا خوذة لرأسه تسمى البيضة، فلم يجدوا ما يناسب رأسه الكبير فلف عليه ثوبا، ثم صاح بأخيه وابنه: يا شيبة بن ربيعة ويا وليد بن عتبة. فأقبلا يمشيان عن يمينه وشماله، فخرج بهما نحو جيش المسلمين وصرخ: من يبارز؟ فإذا بالفتى بن عفراء ينطلق من جانب ابن عوف واسمه معاذ بن الحارث، فلحق به أخوه عوف، ولحق بهما شاب اسمه عبد الله بن رواحة. اقتربوا فتفرس عتبة في وجوههم ثم سألهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقال: ما لنا بكم حاجة. فرجعوا. ثم صرخ عتبة: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فاستشرف المهاجرون لسحق الطواغيت الثلاثة، لكن عتبة كشف بكلمات حجم الغل على نبي الله، فطلب أن يبارزهم رجال من بيت عبد المطلب بالتحديد، فقال: لا نريد هؤلاء، ولكن نبارز من بني عمنا من بني عبد المطلب. نظر صلى الله عليه وسلم ثم انتقى ثلاثة من أسود بني عبد المطلب وهتف بهم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيدة. قم يا حمزة. هتف صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. اقترب المتبارزون من بعضهم، ثلاثة رسالتهم التوحيد والعلم والعدل، وثلاثة رسالتهم عبادة الحصى والقمع ووأد البنات. حدق بعضهم ببعض وتحفزوا، وتسارعت دقات قلوبهم، فإذا بعتبة يرتطم بالأرض كتلة حمراء تتلبط تحت قدمي حمزة، وإذا بشيبة يهوي جثة هامدة تحت علي، وإذا بقلب أمية يكاد يتوقف وهو يرى الشجعان لم يصمدوا بضع ثوان. أما أبو جهل فأدرك فداحة جرمه، فحاول ترقيع ما مزقه طيشه، فتظاهر بالنصح وصاح بدعاء، محاولا رفع معنويات الوثنيين المنهارة، وقال: اللهم أينا كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة. كان أمية ينظر إليه ولسان حاله يقول: أهلكك الله من أفاك. لكن ماذا عن المتبارزين الباقيين؟ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب والوليد بن عتبة. لقد جرح كل منهما عدوه، فمال حمزة وعلي عليهما بسيفين يقطران موتا، فأجهزا على الوليد بن عتبة وأخذا عبيدة الجريح ليلتحقوا بالجيش الذي ارتجت الأرض بتكبيره. فأجج صلى الله عليه وسلم ذلك التكبير والحماس هاتفا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سمع أحد الصحابة ذكر الجنة فطار قلبه واتسعت عيناه وهو يتلقى دعوة مفتوحة إلى احتفالاتها، فهتف بنبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخن بخن. استغرب صلى الله عليه وسلم تلك العبارة وسأله عن سببها، فقال: عاشق الجنة لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. عندها حجز صلى الله عليه وسلم للرجل في الجنة قصورا وعوالم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. ذهل الرجل لا يدري ما يفعل، فقد أصبح من ملاك الجنة وفتيانها الفاتنين. تحير من شدة الفرح لا يدري ما يفعل، وكأنه يسأل نفسه: ما الذي أفعله هنا؟ فأنا من أهل الجنة. أدخل يده في جعبته وكأنه يبحث عن مفاتيح الجنة، فأخرج منها تمرا وصار يأكل دون شعور. ترى هل في الجنة تمر؟ ثم قتله الشوق وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم ينحني نحو الأرض ويقبض قبضة من تراب، ثم يرميه باتجاه قريش ويقول: شاهت الوجوه. ثم يصيح صلى الله عليه وسلم: احملوا. تأمل الرجل تمراته فخاف أن تعطله فيسبقه أصحابه إلى أبواب الجنة، فرماها وانطلق وكأنه يرى رطب الجنة، يراه بألوان ومذاقات لا حصر لها. وهوى الطاغية. عمير بن الحمام هو ذلك الأنصاري الذي يستعد لدخول الجنة، وهو يمسك بتمراته فيزن بها الدنيا، فإذا التمرات أثقل وأطول عمرا. وذلك حين سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: احملوا. تأمل تمراته فقال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم انطلق يسابق أصحابه نحو رقاب الوثنيين، يتوغل في غابة السيوف حتى خر شهيدا. أما ابن عوف ففوجئ بالغلامين معاذ بن الجموح ومعاذ بن عفراء، فوجئ بهما يتركانه إلى حيث أبو جهل فيقول بأنهما شدا عليه مثل الصقرين، لكن صرخة وثنية تدوي فجأة: أبو الحكم لا يخلص إليه. فأحيط الطاغوت بسياج من الوثنيين كالشجر الملتف، لكن معاذ بن عفراء عازم على اجتثاث هذا الشجر المتعفن، فيقول: لما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، ضرب بسيفه ففك الحصار، فأصبح والطاغوت وجها لوجه، ثم قال: فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. رأى عكرمة بن أبي جهل ساق والده تدوسها الجمال والرجال، فضرب بسيفه يد معاذ من مفصل الكتف فتدلت لا يمسكها سوى بقايا العضلات. في هذه اللحظة هبط منافسه معاذ بن الجموح كالموت، هبط على بقايا أبي جهل فضربه ضربة حولته إلى كتلة لحم تدوسها الأقدام والأخفاف والحوافر، ولا يتحرك فيها سوى عينين زائغتين ذليلتين لا تجدان من يأبه بهما. لم يحمله أحد ولم يلتفت إليه أحد حتى سيفه النادر الذي لم يضرب به أحدا كان بجانبه مضمخا بدمائه. انطلق الفتيان للفتك ببقية الطواغيت، لكن يد ابن عفراء تعيقه فهي تتدلى في كل اتجاه، فابتعد عن الوغى وانتحى جانبا ثم انحنى حتى أصبحت كفه على الأرض، فضغط بقدمه عليها ورفع ظهره بقوة حتى قطعها ليجد من يسعفه ويوقف نزيفه. وفي مكان آخر كان حمزة كالأسد يبيد الطواغيت واحدا تلو الآخر، وكان من بين ضحاياه طاغوت يقال له طعيمة بن عدي أخو الشهم مطعم بن عدي. وفي مكان ثالث يسقط طاغوت من على بعيره الثمين فيتموج شحمه وهو يرتطم بالأرض، وحوله ابنه علي يرتجف خائفا مثله. يسقط أمية بن خلف فيوقن أنه الموت، وفجأة يرى الحياة تسير بين الجثث، يرى صديقه عبد الرحمن بن عوف فيناشده الاستسلام، فيستجيب له عبد الرحمن ليتنفس أمية مؤقتا.